ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية التأصيلية 72 بعد 104 في يوم الاثنين الموافق 9 من شهر جمادى الآخرة لعام 44 و400. ونبدأ بوقفتنا الأولى، وهي تدبرات قرآنية منتقاة من تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وسنقرأ من سورة الحجر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس، ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قال العلامة السعدي رحمه الله: تأكيد بعد تأكيد، ليدل على أنه لم يتخلف منهم أحد، وذلك تعظيما لأمر الله وإكراما لآدم حيث علم ما لم يعلموا.
وما المراد بتأكيد بعد تأكيد؟ أين التأكيد؟ كلهم. نعم، ثم تأكيد التأكيد، وهو أجمعون كلهم، فإن كل من صيغ التأكيد التوكيد، هذا التوكيد اللفظي بكلهم، ثم أكد ذلك بأجمعون كلهم أجمعون، فهذا تأكيد بعد تأكيد، ليدل على أنهم لم يتخلف منهم أحد. فسجد الملائكة كلهم، قد تقول كلهم قد تطلق على الأغلب، فالكل في لغة العرب وإن أفادت العموم، لكن قد تفيد العموم المطلق وقد تفيد العموم النسبي بحسب موضعها، والسياق هو الذي يحدد. قال الله سبحانه وتعالى عن بلقيس، قال: وأوتيت من كل شيء. كل شيء، هذه الكلية، لكن هل تفيد هذه الكلية الكلية المطلقة، يعني أوتيت من كل شيء في الدنيا؟ لا، وإنما المراد الكلية النسبية، وهي: وأوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك، يؤتاه الملوك. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، أي الريح تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت كل شيء في الكون؟ تدمر كل شيء تدمره الريح عادة، ولهذا الله عز وجل قال بعدها: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن المساكن موجود، لم تدمر، ولكن تدمر كل شيء تدمره الريح. فلو أن الريح مثلا شدت الآن وكذا ودمرت الشجر، قلعت أعمدة الكهرباء، أسقطتها وكذا، لكن بيوت قائمة، ماذا نعبر؟ نقول إيه؟ جاءت الريح فدمرت كل شيء، دمرت كل شيء، يعني من شأن الريح أن تدمر. إذن هذه كلية ماذا؟ كلية نسبية، كلية محددة بالسياق الذي سيقت فيه. أنت تقول لولدك أنا ما أؤخر عنك شيء، أنا أعطيك كل شيء، كل شيء أعطيه إياه، كل شيء لك. والمراد كل شيء يعطيه الأب لولده في هذا الموضع الخاص فإنني أعطيتك إياه. هذا السياق لابد من فهمه، ويحدد معنى الكلية هنا السياق، بخلاف قول الله عز وجل الله خالق كل شيء. كل شيء يعني ماذا؟ يعني كل شيء سوى الله فمخلوق. كل شيء سوى الله فمخلوق، الله خالق كل شيء. فالسماوات مخلوقة، والأراضون مخلوقة، العرش مخلوق، النباتات، الأنهار، البحار، الغفار، كل ذلك مخلوق. هذه كلية عامة. وقع النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة في مسألة كل، فإن المعتزلة قد استدلوا بكل على أن القرآن مخلوق. بناء على ماذا؟ على أن القرآن شيء، والله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، فيكون القرآن مخلوقا بنص القرآن. وبها استدل الواثق على ابن مشكوية لما سأل عن هذه الآية، الله خالق كل شيء، فكان انطلاق ابن مشكوية، انطلاق الواثق مع ابن مشكوية كان ابتداء بهذه الآية. ما تقول في هذه الآية؟ الله خالق كل شيء. فقال ابن مشكوية مطلقة يا أمير المؤمنين أم مقيدة أم نسبية؟ قال مطلقة، فاستدل له بما ذكرنا من الآيات. فماذا تقول أنت فيها؟ فلجأ هنا إلى العنف ولجأ إلى القوة ولجأ إلى كذا وكذا وكذا، فقالوا القرآن شيء، وبالتالي الله خالق كل شيء يتناول ماذا؟ يتناول القرآن الكريم، لأنه يخبر عنه بأنه شيء. والرد عليهم من أوجه، الوجه الأول أن الله نفسه يخبر عنه بأنه شيء، قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، يخبر عن الله عز وجل بأنه شيء. إذن الله يخلق، الله عز وجل خلق نفسه. أيضا فإن الآية واضحة ونحن على العموم، وكل هنا مطلق، والقرآن شيء، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، لكن كلامه صفته. فالآية الله خالق كل شيء يعني الله خالق كل شيء سواه. وهل الكلام سوى الله أو صفة لله؟ إذن الله بأسمائه وصفاته وذاته خالق كل شيء، فكيف فصلت صفته عن ذاته لتجعلها من الشيء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى؟ العجيب، وهذا الوجه الثاني، الأعجب الذي تستغرب منه ربما الجمادات لو كان لها قلب، أنهم يقولون بأن أفعال العباد ليست من خلق الله. العجيب، العجيب أنهم يقولون بأن العباد هم الخالقون لأفعالهم، والله ما خلق أفعال العباد. الله يخلق كلامه لكن ما يخلق أفعال العباد. سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله، منهج عجيب. يعني أنتم أخذتم بشيء، طب الأعمال العباد شيء ولا ما هو بشيء؟ أعمال العباد شيء ولا ما هو بشيء؟ لماذا لم تستدلوا على خلق أعمال العباد بشيء والله خالق كل شيء؟ فيكون خالق أفعال العباد وخالق أعيان العباد، فأعيان العباد كما نام خلقهم يقرون بذلك، هم يقرون بأن الأعيان من خلق الله عز وجل، لكن لا يقرون بأن الأعمال من خلق الله، بل هي من خلق ماذا؟ من خلق العباد أنفسهم. وبالتالي فقد تناقضوا تناقضا عظيما جدا الكلام في صفة الباري عز وجل، لأنهم لا يعتقدون أنها صفة للباري، ويقول هي مخلوقة لأنها داخلة في كل شيء، وأعمال العباد على كثرتها لم تدخل في كل شيء. ليه يا أخواني؟ لأن منزع الكلام عندهم في الصفات غير منزع الكلام عندهم في باب القدر، ونسوا أنهم قرروا هنا ما لم يقرروا هنا، تناقضوا. إنما عندهم أن الله عز وجل لا يوصف بأي صفة، لأن صفات الله سبحانه وتعالى لو اعتقدنا لو اعتقدناها فالصفات حوادث والحوادث لا تحل إلا بحادث قاد عقلي عندهم بها نفوا أن يكون الله عز وجل صفة من الصفات، ولهذا عطلوا صفات الباري عز وجل، لأن مقتضى إثبات الصفات لله عز وجل مقتضى حلول الحوادث في الرب عز وجل، والله يتنزل حلول الحوادث. طيب في القدر منزعهم فيه ليس باب الصفات، منزعهم فيه أن أفعال العباد فيها الشر وفيها الخير، فلو قلنا بأن الله خالق أفعال العباد معنى خالق الشر، وهذا تنافى مع حكمته سبحانه. لو قلنا بأن هذه الأعمال من خلق الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يحاسب العباد عليها لاقتضى أن يكون الله ظالما سبحانه، فتنزيها لله عز وجل عن الظلم وخلق الشر نفى أن يكون الله سبحانه وتعالى خالق الأفعال العباد، وتنزيه لله عز وجل عن حلول الحوادث نفى أن تكون الصفات لله عز وجل. فأنت ترى في كل مسألة من المسائل المنزع العقلي البحت الذي ينطلقون منه ليس المنزع النقلي الذي يتفق معه العقل الصريح ولا يخالفه إن شاء الله تعالى. ولهذا أهل البدع والهواء منزعهم تقديم العقل على النقل، مع أن العقول اضطربت واختلفت في ذات الفرقة وفي الفرقة مع الفرقة، فعقل الأشاعرة وإن قدموه يختلف عن عقل المعتزلة، عقل المعتزلة وإن قدموه يختلف عن عقل الجهمية، عقل المعطلة يختلف عن عقل الممثلة، هكذا كل يقدم عقله حتى عقل الطائفة الواحدة يتناقض بعضه مع بعض. إذن الآية على ظاهرها الله خالق كل شيء، لكن أسماء الله عز وجل وصفات الرب سبحانه وتعالى له عز وجل لا تنفك عنه، فلا يزال ربي مسمى وموصوفا بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها عن نفسه في كتابه، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بها عن نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى الله ليس الذات فقط، الله بذات اسمه وصفاته خالق كل شيء، وبالتالي لا يدخل كلامه، هذه وصفة له، لا يدخل كلامه في خلقه وإن دخل في الإخبار عنه بالشيء، بل الرب عز وجل يخبر عنه بأنه ماذا؟ بأنه شيء. إذن الكلية تكون كلية ماذا؟ الكلية تكون كلية نسبية بحسب السياق، تكون الكلية إيه؟ نسبية. نعم. فلما أقول مثلا أنت الكل يعلم أنك كاذب، يوم واحد يقول لك الكل يعلم كاذب، أنت كاذب أصلا. يعني الناس في أمريكا تعلم أنك كاذب، الناس في موريتانيا تعلم أنك كاذب، لا، يبقى إذن أنت كذاب، أنت المفتري. لكن المراد به دي كلية نسبية، كل يعلم، يعني كل من خلطك أن هذا مشهور، كل من خطأ وصبرك وعرف صدق من كذبك علم أنك كذب. هذه الكلية كلية ماذا؟ كلية تكون نسبية. نعم.
إلى يوم الدين فيها وما أشباهها دليل على أنه سيستمر على كفره وبعده وبعده من الخير،
مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها، وما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في عمل، قد كان يصوم شعبان كله. طيب جاءت رواية يصوم شعبان إلا قليلا، إذا معظم ذلك. نعم.
إلى يوم الدين فيها وما أشبهها دليل على أنه سيستمر على كفره وبعده من الخير،
إلى يوم الدين فيها وما أشبهها دليل على أنه سيستمر على كفره وبعده من الخير. يبقى هل ممكن أن يسلم إبليس؟ هل ممكن أن يرجع؟ أبدا. قال إلى يوم الدين، إلى يوم الدين، فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى طبع على قلبه، فلا يمكن أن يدخل الإيمان في قلبه. وهذا من قبيل الأخبار، أن الله سبحانه وتعالى إذا أخبر بهذا فلا يتبدل خبره. ومن هنا اسحب هذه المسألة إلى أبي لهب، قد قال تعالى في كتابه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، وحمالة الحطب أيضا في قراءة، في جيدها حبل من مسد. أبو لهب في النار، أبو لهب في النار. ومن لماذا علي جمعة يقول جائز أن الكريم ما أدري يهب ويفعل ويعفو ويغفر وأن الله يخلف وعيده وأن الله كذا وكذا؟ هات كلام علي جمعة يتفلسف في مسألة أبي لهب. وفي فرق بين قاعدة أن الله يخلف الوعيد، الوعيد الله ما يخلف الوعد، الوعد ما يخلف. ولهذا الصحابة العشر مبشرون في الجنة ما يمكن أن يقال بأنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول الروافض إلا علي رضي الله عنه وكذا، لا يمكن، لأن هذا خبر والخبر متعلق بوعد، والوعد لا يخلفه الله، إن الله لا يخلفه الميعاد. أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، كل من ورد النص بتعيين أنهم أهل الجنة لا يتبدل هذا الحكم أبدا ولا يتغير، لأن ضد الخبر الكذب. ولهذا العلماء يقول الأخبار لا تدخلها إيه؟ النسخ، النسخ ما يدخل الأخبار، النسخ يدخل الأوامر والنواهي، يدخل النسخ، إنما النسخ ما يدخل الأخبار، لأن خلاف الخبر كذب، ولهذا الخبر ما يدخل نسخ، إنما الخبر يدخل في الأحكام. الله عز وجل قد يخفف الحكم وقد يبتلي عباده فيكون نسخه إلى بدل وأثقل، إلى بلد إلى بدل أخف أقصد، إلى بدل مساو، ابتلاء وامتحانا واختبارا للعباد، لكن هذا كله في باب الأوامر، هذا باب الأوامر. أما باب الأخبار ما يدخل نسخ، لأن نسخ الخبر كذب، نسخ الخبر كذب، أن الله عز وجل ينسخ ذلك إلى ضده هذا كذب، وحاشى ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء يقولون في تعريف الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب، هذا الخبر من حيث هو، أما الخبر في متعلقه بالله عز وجل ورسوله فلا يدخله ماذا؟ الكذب. ولهذا يقال خبر الله عز وجل ما نسخ عليه التعريف ما يحتمل الكذب ولا إيه؟ وما احتمل الصدق والكذب، لا، إنما كما قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله ومن أصدق من الله حديثا. طيب الوعيد هو الذي قد يخلف، لكن له قاعد واحد في شأن المؤمن ليس في شأن الكافر، بل الكافر إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، من مات على الكفر فإنه لا يدخله. ولهذا قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في من؟ في المؤمن، وليس في ماذا؟ المشرك. هذا واحد. اثنان، أنه يدخل في النوع لا في المعين، فالمعين إذا ثبت النص بأنه في النار يكون حتما في النار، ما يدخله ماذا؟ المعين، فما يدخله ماذا؟ فما يدخله الخلف، لأن هذا يكون من باب الأخبار أيضا، وضد ذلك ماذا؟ وضد ذلك الكذب. كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول أو أن النبي يقول فلان في النار ثم نقول حتى ولو كان ثم نقول بعد ذلك بأنه ليس، بأنه ليس في النار، بأنه ليس في النار، إنما في النوع نعم من باب وعيد، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكن فلان إبراهيم علي أحمد محمد كذا الذي يأكل، الذي يأكل مال اليتيم نعينه بنار؟ لا. فجائز أنه يموت على مصرا على كبيرته، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يغفر له ويغفر ما دون ذلك لمن، لمن يشاء. أما إذا جاء الوعد، إذا جاء الوعد، جاء الوعيد بمعين، يبقى لا يمكن أن يخلفها الله سبحانه وتعالى. أبو لهب اجتمع فيه الأمران، اجتمع فيه الوصف الذي لا يدخل تحت مشيئة وهو الكفر، واجتمع فيه التعيين الذي لا يمكن أن يبدل وأن إيه وأن يغير. جبت كلامه؟
نعم شيخنا.
هات فلسفته، يلا هات فلسفته. نعم.
قال علي جمعة في حوار معه على بعض الفضائيات: لو آمن أبو لهب الذي نزلت فيه تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، أن محمد رسول الله وأنه في النار ربما عفى الله عنه يوم القيامة لأنه صدق قول الله.
يعني ماذا يا الله؟ ال- 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 العبارة دي يعني أخذت تحت جناحيها كم معتقد، انتبهوا. يعني لو هنسأل إخواننا نجيب العبارة دي ونقول انتقد هذه العبارة علميا، يلا اختبار لكم واحدة واحدة يا أحمد مليني.
يقول لو آمن أبو لهب،
لاحظ لو آمن، اكتبوها عندكم عشان تنتقدوه، لو آمن أبو لهب
الذي نزلت فيه،
الذي نزلت فيه
تبت يد أبي لهب الآيات،
تبت يد أبي لهب الآيات،
أن محمدا رسول الله،
أن محمدا رسول الله
وأنه في النار،
وأنه في النار
ربما عفى الله عنه يوم القيامة لأنه صدق قول الله.
ربما عفى الله عنه يوم القيامة لأنه صدق أنه في النار.
لأنه صدق
صدق إيه؟
قول الله، يعني أنه في النار،
أنه صدق قول الله. نص إيه؟ طب بالعامية هكذا، بالعامية بتاعته يعني نفس الموضع ولا موضع تاني
تقريبا
نفس
البرنامج. هو بيتكلم عن التكليف بالمحال، فبيقول أن موقف سيدنا إبراهيم ووحي الله له بأن يذبح ابنه لا يندرج تحت بند تكليف المحال، بل هو عمل شاق ويمكن القيام به. ثم قال إن العلماء ردوا بأن أبو لهب كان مأمورا بالإيمان وأنه يمكن أن يكون مؤمنا بأنه سيدخل النار. يمكن ربنا يعفو عنك يا أبو لهب يوم القيامة، ممكن ربنا يقول له أنت صدقت إني أدخلك النار،
ممكن ربنا يقول له
أنت صدقت إني،
أنت صدقت، كان الواحد بقى
في أدخلك النار
بيكتب أقوال المتهم، أنت صدقت إني إني إيه
أدخلك النار، فيرد أبو لهب
أدخلك النار. نعم
يقول أيوة،
فيرد يقول أيوة
أنا أمنت بكده،
أنا أمنت بكده
وأمنت بمحمد،
وأمنت بمحمد
وإنك هتدخلني النار لأنك قلت،
وإنك تدخلني النار بأنك قلت،
لأنك قلت. يقول له خلاص عفونا عنك،
يقول له خلاص عفونا عنك،
لأن الله كريم يرجع في وعيده.
التعليب لأن الله كريم
يرجع في وعيده.
يا الله يا الله، ويدعون التخصص يا جماعة، يدعون التخصص ويدعون ان احنا يعني ان كل خطيب، كل داعية ليس خريجا لكلية شرعية وكذا، انه لا يحل ان نتكلم في دين الله وان غير متخصص، واحنا طبعا مع التخصص، ما يجوز لأحد أن يتكلم في دينه إلا بتخصص، لا 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 شك، ما يجوز، وإلا كان قائلا الله بالعلم. لكن ما التخصص؟ تخصص في العلم، تخصص في الفهم، تخصص في الدراسة، ما أحد يتكلم في العلم بلا تخصص. لكن التخصص ليس شهادة معينة، وإلا الأئمة كان معهم شهادة ماذا؟ كان معهم التخصص جميعا، وهو الأهلية، أهلية أن يتكلم في العلم. طيب انتقد كلام علي جمعة علمية واحد، ها نعم، ها أنه إيه أن الشخص يطالب بالإيمان في الدنيا، لأن إيه يعني تقصد لأن التكليف ممتنع، ولا لأن الإيمان ممتنع، ولا ماذا؟ يبقى هذا إيمان غير مقبول، لكن لابد من تفصيل فيها لأنها تدخلنا في مسألة التكليف. لأن لو أنت قلت لأن ما في تكليف الدنيا ضار، تكليف الآخرة ليس دار تكليف، هذا ما يصح على إطلاق، لأن في تكليف في الآخرة، في تكليف في الآخرة، لكن تكليف محدود، تكليف ما ورد به النص، ليس كتكليف الدنيا عموم الخلق آمنوا أو كفروا. فإن الله عز وجل قال في أشراط الساعة، لا ما بعد الساعة، في بعض أشراطها قال في طلوع الشمس في مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. خلاص، وأخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم أن الناس كانوا بيتنا لا يوقنون. إذا خرجت الدابة وسمت الناس، الكافر كافر والمؤمن مؤمن، لكن يقع التكليف في الآخرة. هذا التكليف نسبي، مثل ما أمر الله عز وجل بالسجود، ومثل ما كان مع قصة الرجل اللي هو آخر أهل النار خروجا. فالتكليف يقع، يقع التكليف في النسبي الذي وردت به النصوص. طيب تمام، وبالتالي أن إيمان أبي لهب أن يقال يوم القيامة تؤمن بكذا كذا كذا، فلو قال أيوة آمنت بأنك وبأنك إن ممكن الله سبحانه وتعالى إيه وآمنت بمحمد وأنك تدخلني النار بأن قلت كذا، يقول له خلاص عفونا عنك. يعني ممكن إيه إذا آمن بذلك يوم القيامة يبقى ده إيه خلاص ممكن يعفو عنه. طب السياق بقى العرب اللي هو قال لو آمن أبو لهب الذي أنزلت فيه كذا أن محمد رسول الله وأنه في النار ربما عفى الله عنه يوم القيامة، هو لم يفرق بين الدنيا وآخرة، لكن في السياق العامي أخبر أن هذا ممكن أن يكون حتى في الآخرة، يعني زادت طينة إيه بالله. طيب لسه ما كانش عبد الله. ثانيا فنكون ولو سلم من هذا التصديق في الدنيا فإنه فقد ركن العمل، عمل إيه بقى؟ ولا ما نطق فقد النطق والعمل، ما نطق العمل فقد، يعني ما نطق بالشهادتين، ما نطق به لو آمن يبقى ما نطق به. ها جيد يا عبد الله كويس. ها أبو سلمان نعم تمام. طيب قد يقال لك بأن هذا إيمان خاص وهو آمنت بمحمد نعم وأنك تدخلني النار وأنك يبقى آمن بالقرآن اللي فيه تبت يد أبي لهب، فقد يقال هذا إيمان خاص. يعني نفس قريب اللي بيقال عبد الله اللي هو الإيمان غير متكامل الأركان، فلو آمن من قبل التصديق فما آمن من قبل النطق والإيه والعمل، يبقى آمن من قبل التصديق وهذا ما ينفع. إذا أبو طالب كان يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم وحتى فرعون وجحدوا به واستيقرت أنفسهم ظلما وعلوا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، يبقى هنا مجرد الإيمان بأن محمد رسول الله وأنه في النار، إذا اعتقد أنه رسول وأنه في النار لكنه لم ينطق بذلك فهذا لا ينفع حتى ولو اعتقد أنه رسول وصادق وكذا، لأنه لابد في الإيمان من اعتقاد القلب ونطق اللسان والعمل بالجوارح. طيب كذلك يدخل من كل من صدق نعم ها
لكان
آمن
في الدنيا
وصدق
وكذب القرآن لكان آمن في الدنيا لكان آمن
بالله
صلى الله عليه وسلم
وكذب القرآن. نعم لو كان آمن لا هو قد يقول لك على الافتراض، لو آمن هو يقول كذا يعني على الافتراض، وإن كان في الكلام العام يقول إيه ممكن يحصل ده، يعني ممكن ربنا يقول له كذا 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 فيقول إيه فيقول أيوة أنا أمنت بكذا وأمنت بكذا وأنك تدخلني النار، فيقول له خلاص عفونا عنك ممكن، وهذا طبعا لا يمكن لأن الله طبع على قلب إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم أم لم تنذرهم، يعني الذين كفروا ممن طبع الله على قلوبهم الذين ممن شهد الله بأنهم في النار هذا لا يمكن إيه سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، بخلاف من كتب الله له الهداية. ولهذا إن الذين كفروا سواء عليهم هذا عام وإن كان عام لكن مخصوص بمن طبع الله على قلبه وبمن ورد النص بأنه في النار. طيب أيضا
ويقول شيخنا في سياق الكلام إذا آمن أنه لن يؤمن،
نعم
يقول في موضع إذا آمن أنه لن يؤمن،
إذا آمن أنه لن يؤمن يعني صدق بكلام الله أنه سيموت على هذا، إذا آمن أنه لن يؤمن، طبعا هذا إذا آمن أنه لن يؤمن يبقى علق على ماذا؟ على مجرد التصديق، هيحصل من تصديق بهذا. طيب ها قوله أن الكريم يرجع في وعيده في تمام يكون في ماذا؟ في النوع كما قلنا في النوع لا في المعين، ويكون في من مات على الإسلام والتوحيد ما مات على الكفر، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من شاء، وكما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فيقول الكريم يرجع في وعيد، لكن أي وعيد يرجع الكريم فيه؟ إنما هو لأهل الإيمان الذين ماتوا على هذه الكبائر. ثانيا الغير متعلق بمعين، وهذا متعلق بمعين. ها ها أحسنت، أنه ورد نطق الكفار بأنهم ماذا وأرجعنا وكذا نعمل صالحا، في سورة الأنعام ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه لما قالوا نرجع ونعمل صالحا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولهم لكاذبون. إذن غاية ما تمناه هو ما تمناه وقال لو وجد لا الله غفر له، هذا وجد من بعض الكفار، ومع ذلك الله ما قبل، لأن هذا ليس زمن القبول، ولأنه ندم بعد فوات الأوان. طيب وأيضا بس يقول لك بناء على القرآن، يعني رجع الإيمان بالقرآن الموجود فيه العاقبة. بالإيمان الشرعي يعني، نعم يعني ما هو نفس كلام سلمان وعبد الله اللي هو الإيمان الشرعي، لم يظهر فيه أركان الإيمان إليه الشرعي. وجود لو وجد ركن من هذه الأركان فإنه لا يقبل حتى تتجتمع هذه الإيه الأركان. طيب انتوا عارفين اصلا ان منطلق البحث ده كله، منطلق البحث ده كله اصلا مفهوم الايمان عند الاشاعرة التصديق بس، وعليه دندن ودلل حول. هل تعلمون ان هؤلاء يرون ان ابا طالب مؤمن وليس مسلما، ليس مسلما لكنه مؤمن لانه صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حد الإيمان التصديق، وليس مسلما لأن الإسلام متعلق بالنطق بالشهادتين لإجراء الأحكام الدنيوية عليه. فلو أن رجل صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه كان مؤمنا لا مسلما. الإسلام مرتبط بالنطق من باب إجراء الأحكام الدنيوية عليه، ولهذا أبو طالب في الجنة. ولو لم تصرح، لو لم صرحوا بهذا لألزمناهم أصلا، لأنهم حينما يقولون الإيمان تصديق فقط، تصديق فقط هذا هو الإيمان، وإنما النطق باللسان لإجراء الأحكام الظاهرة، نقول يلزم على قولكم أن أبا طالب مؤمن وأن فرعون مؤمن وأن كل من صدق يلزم. هم أصلا ما انتظروك أن تلزمهم، بل كما صرح به في مقطع أيضا يسر جبر لما قال بأن أبا طالب مؤمن. طيب مؤمن كيف يكون في النار؟ قال لك في النار بالنص لكن ليس مؤبدا فيه، وبالتالي سيخرج بموجب إيمان. طب كيف والنبي هو نفسه بقى يورد، كيف والله قال ما كان النبي والذي أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا قربة وأنا نزلت أبي طالب. قال لك هذا إنما سد بابا فقط، وليس في أبي طالب كمعين، وإنما جاءت الآية بالنهي عن الاستغفار للمشركين، لأن من الصحابة من مات أبوه على الشرك، فلو استغفر النبي لأبي طالب وهو يستحق الاستغفار عادي ما في مشكلة، لاقتدى به من غيره، وأبو طالب آمن وغيره لم يؤمن، فيلحق من لم يؤمن بمن آمن، فيكون استغفارا في غير محل، فسد الباب لا أبو طالب ولا غير أبو طالب حتى لا يتم الاستغفار لمن لا يستحق. إيه يا الله يا إخوان، هذا كله ضلال مبين. من هنا تعليق علي الجمعة وكذا على أن مفهوم الإيمان وماذا هو التصديق. ولو صدق أبو طالب خلاص يبقى هو أتى بالإيمان فعلا ولا إشكال في ذلك، بغض النظر بعد أبحاث أخرى أنه لن يؤمن لأن الوعيد في معين وكذا، لكن عنده ده لازم لازم اعتقاد بأن الإيمان هو ماذا، هو التصديق. ولهذا منطلق الأشعار في كثير من أبحاثهم هو مفهوم الإيمان. حتى حرب الإرهاب، حتى حرب الإرهاب، الإرهاب يحارب بمفهوم الإيمان، الإرهاب يحارب بمفهوم الإيمان. ليه؟ لأن الإرهاب سببه ماذا؟ فلان كافر، ليه؟ قال كذا، فعل كذا. طيب ما تيجي نحذف القول والفعل من الإيمان ونجعل الإيمان تصديق، والتصديق هذا لا تطلع إلى الله، وبالتالي لا نكفر أحد، من هنا لن يكون هناك إرهاب. الحاكم ماذا؟ كافر، اقتله. ليه؟ لأنه قال هذه الحكومة وتعاونت فعلت. فإذا أخرجنا القول وإذا أخرجنا الفعل لم يعد هناك مكفر ولا ناقض، لأن الركن اللي عندنا هو ركن التصديق، ليس ركنية القول وليس ركنية العمل، وعليه فقد سددنا باب النواقض. لأن كيف تقول فلان هذا غير مصدق؟ هذا عند الله عز وجل، وبالتالي ما يكون هناك أحد يستحق أن يقتل. يبقى الحاكم لن يقتل، الحكومة لن تقتل، أي واحد لن يقتل وكذا، خلاص. ليه؟ لأنه لم يأتي بناقض من النواقض. فمفهوم إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا المفهوم هو الذي أنتج باب النواقض وبالتالي باب التكفير، ومن هنا دخل الإرهاب. كيف نحل الإرهاب هذه المشكلة؟ لابد نعتقد مفهوم الإيمان أنه التصديق. ارجع مثلا حوالي 40 سنة وراء، أو من 73 من قتل السادات، وقبلها إيجاد كتاب تصنيف الجماعة اسمه كتاب الفريضة الغائبة، أظن عبد السلام فرج، وناقشوا الشيخ جاد الحق وقتها شيخ الأزهر، ناقش الفريضة الغائبة، ناقشوا بيه؟ بمفهوم الإيمان، مفهوم الإيمان. فهو عنده مفهوم الإيمان ده منطلق في كثير من الإيه؟ في كثير من القضايا، في كثير من القضايا مفهوم الإيه؟ الإيمان. نعم، معناه طبعا هذا لا يشفع له حتى في أبي لهب الذي نص الله عز وجل على دوام كفره ودوام وحلول العقوبة به. يبقى قوله إلى يوم الدين فيها وما أشبهها دليل على أنه سيستمر على كفره وبعده عن الخير. نعم، حتى لو أتى بناقض، لكن الناقض يرجعون إلى التصديق، ده يدل على أنه غير مصدق. دي مسألة دقيقة يا عبد العزيز، عشان ما تروحش توقف أشعري تقول له بقى طب سب الله، طب سب رسول، طب كذا طب كذا، ها ها، يقول لك هتقول أنت تراه كفرا، يقول لك ده دليل على أنه ما في تصديق. يعني أرجعه أيضا إلى ماذا؟ بالدلالة، ده دليل مش مصدق. ده تصدقوش ده، ده مش مصدق ده، يبقى إذا الكفر رجع أيضا إلى ماذا؟ وليس إلى ذات القول أو ذات الفعل، وإلى لزمهم أن يكون هذا داخلا في الإيمان. نعم، أيها أحمد. قد يكون المطلق ده لأنه عندهم تصديق. نعم،
كلام عمرو خالد عن إبليس شيخنا.
نعم،
يقول إنه لم لم يكفر.
في كل خرابية ضلال، جن عدله كل مسألة، سبحان الله يا أخي. طب عمرو خالد كمان في كلام إبليس قال إيه؟
قال في
طبعا في إبليس عبدة الشيطان، يعتقد إن إبليس هذا من أجدر الناس، وده أحق أحد أن يخلق. ليه؟ لأنه صاحب مبدأه، لم يتنازل، ما في تنازل عن مبدأ، هذا حق واحد يخلق. نعم، يعبد.
قال عمرو خالد في كتاب في شريط الله بعنوان آدم وحواء، قال في هنا معنى تاني الحقيقة جميل إن احنا نقوله. خلي بالكوا يا جماعة، إبليس كفر بربنا ولا ما كفرش؟ لا، ما كفرش. إبليس ما كفرش
لأنه قرب. نعم،
بص إبليس بيقول له إيه؟ خلقتني. يبقى هو اعترف بالله إن هو خلق ولا لا؟ مش كده؟ قال خلقتني من نار وإيه وخلقته من طين، فأنت خلقتني وأنت اللي خلقته. وفي آية ثانية بيقول له إيه؟ قال فبعزتك. يبقى مدرك عزة الله عز وجل ولا لا؟
أي مدرك.
وفي آية ثالثة يقول له إيه؟ قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. ما هو مش بإيدي، بإيدك أنت. فأنكر إبليس أن الله هو الخالق.
لا،
أنكر إبليس أن الله هو الرب.
لا.
أمال أنكر إيه؟ مشكلة إبليس
أنكر إيه؟ أنكر إيه بقى؟ أيوة مشكلة إيه؟
مشكلة إبليس إيه؟ رفض الطاعة.
رفض الطاعة. ها.
قال دي نقطة مهمة جدا جدا.
أنت
إله، أنت رب، لكن اللي تقول لي أعمل كذا وما أعملش كذا لا.
تمام.
انتهى.
يبقى الكفر هنا، هنا هو يقصد أنه من جهة الربوبية لم يكفر، لكن شوف التعبير، لم يكفر بالله عز وجل، لم يكفر بالله. طيب لم يكفر بكون الله خالقا، لم يكفر بكون الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت، لم يكفر بهذا اعتقاد هذا، لكنه كفر بماذا؟ يبقى هو عام في مسألة لم يكفر، والمفترض أن يقيد لم يكفر بماذا. حاجة تانية، قال الطاعة، الطاعة عامة، في طاعة الامتناع من أدائها يستوجب معصية، وفي طاعة الامتناع من عنها يستوجب كفرا، وفي طاعة تأتي بها والامتناع عن الالتزام بها كفر. يبقى في أقسام، إنما كلمة إيه؟ رفض الطاعة. يبقى إيه؟ امتنع عن الطاعة. طب ما هو ممكن عن الطاعة مثلا ما صار ممتنع عن الطاعة، لكن ممتنع عن الطاعة لماذا؟ لجحودي واستكباري وتكذيب ما شرعه الله سبحانه وتعالى. يبقى جحد، يبقى استكبر، يبقى أبى أن يدخل في هذا، وده معنى القبول والانقياد. نفسي يا أحمد يعني نخلص الموضوع ده، ولا عامل حسابي ان احنا لغاية اخر العمر؟ حدش يا جماعة معاه حاجة قرشين نجيب بس بتاع لل... يبقى هنا الاستكبار عن الطاعة، عن انقياد لكونها شريعة، لكونها شريعة، عدم الالتزام بهذه الشريعة، عدم الدخول في هذا الخطاب، هذا الكفر. إنما عدم الامتثال مع اعتقاد أنه شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما ترك تهاونا وتكاسلا، فإنه لا يكون كافرا. مثل ولا تقربوا الزنا فبيزني، لا تأكلوا الربا ضعفا ضعفا وبيأكل. هذا عدم طاعة وعدم انقياد للأمر، عدم انقياد للأمر كانقياد الامتثال مع إيمان واعتقاد أن الله فرض ذلك. انتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم. احنا عندنا من الشروط لا إله الله الانقياد القبول، صح؟ طيب الانقياد والقبول ما معناهما كشرطين من شروط لا إله الله؟ هذا يا أخي من قاد ولم يطع الله لو يأكل الربا والآخر، وهذا يا أخي قلنا للمرأة تحجبي ما قبلت هذا وتبرجت، هل بمجرد عدم قبول المرأة لكلامنا في النقاب وامتسالها لهذا الأمر تكون كافرة؟ وإذا كان ليس الأمر كذلك ولم تنقد أو أكل الربا أو الذي تناقشه مسائل الخروج وغير ذلك والسنة وغير ذلك، ومن قاد ولا قبل كلامك، هل هذا يكفر بإطلاق؟ ومتى يكفر ومتى لا يكفر؟ احنا أمام شروط لا إله الله. إذا عاد عدم الانقياد والقبول لأصل التشريع أنه لم يقبله تشريعا، لم ينقد إليه تشريعا، لا أقبل هذا التشريع ولا يعتقد هذا التشريع، وبالتالي لا ينقاد لعدم اعتقاد أن هذا ماذا؟ تشريع رب العالمين، هذا الكفر. وإذا شرط في لا إله الله أن يكون انقيادك لهذا التشريع قبولك لهذا التشريع. إنما عدم الإنقياد والقبول الذي هو مع الامتثال مع الإيمان بالفرضية والالتزام بالفرضية، هذا شأن شأن أصحاب المعاصي. ومن هنا بعض هؤلاء الذي يدرس في الصعيد، شيخ في الصعيد بس ما أذكر يعني أسماء هؤلاء لأنهم مش عايزين يعني نوسع الدائرة معهم، في مغمورون، يقول لم يفهم كلام العلم في مسألة عدم الالتزام وكذا، فيظن إنه إذا ما التزمش بأمر الله عز وجل في الصيام في صلاة في كذا في كذا أن هذا كافر، إذا صار هذا يكون كافر. ليه؟ لأنه لم يلتزم. قال شيخ الإسلام وذكر كلام شيخ الإسلام في عدم الالتزام، ولم يفرق بين عدم الانقياد لهذا والامتثال وبين عدم الالتزام يقصده شيخ الإسلام. عدم الالتزام عند شيخ الإسلام والأئمة عدم التزام الحكم الشرعي، لم يلتزم الحكم الشرعي أي يدخل في هذا الخطاب ويؤمن بهذا التشريع له، فلم يلتزم، لم يلتزم فرضية الزكاة، لم يلتزم فرضية الصيام، هذا كافر ولو صال، هذا كافر ولو صال، كالجاحد كافر ولو صال ولكن يجحد الفرضية، ولو صال لكن يجحد الفرضية، فالفعل لا يعارض الجحود، الجحود كفر بنفسه، الجحود هذا كفر، ولو صل ولو زك ولو صام. ولهذا تارك الزكاة تهاونا تكسرا عاصي، طيب تاركها فاعلها جحودا، مشتركها بها جحودا، فاعلها أصلا وهو جاحد كافر، ما سبب الكفر؟ الجحود، وإن كان هو يفعلها لكن هذا الجحود يكفر به. فمعنى كلمة الانقياد والقبول وكذا، فخلف العبارة الأخيرة إيه؟ ها كفر فين يا جماعة؟ قال عدم الطاعة،
قال
في الكفر آخر حاجة
أمال أنكر إيه مشكلة إبليس إيه؟ رفض الطاعة،
رفض الطاعة،
انت اله انت رب لكن اله تقول لي اعمل كذا وما اعملش كذا، لا
نعم، هذا رفض الطاعة بمعنى عدم الايمان بالامر. طبعا هو بتعبيره العامي يقول هذا، لكن طبعا بالكلام العلمي وتقعيد اهل السنة والجماعة كلام بعيد، لكن حقيقة كلام متزن كثير جدا جدا عن مين؟ عن علي جمعة، إنما ده كلام عامي، ده كلام عامي، هو يقصد يقول لك إنه مؤمن بالربوبية مش مؤمن بغير شيء. طب كفره فين؟ كفره في رفض أن الله عز وجل يأمره. نعم،
لو شيخنا كلام آخر يوضح في كتاب قراءة جديدة في قصص الأنبياء، قال إن حقائق الإيمان وحدها لا تكفي، وإنما يجب العمل بمقتضى هذا الإيمان، وإبليس لم يكن كافرا بالله، بل إنه لم يجرؤ أن يقول كلمة فرعون أنا ربكم الأعلى، إن يعرف أن الله هو الخالق فقال خلقتني من نار وخلقته من طين، ويقسم بعزته قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويؤمن بقدرة الله على الإحياء كما يؤمن بيوم القيامة فقال أنظرني إلى يوم يبعثون، فهل ينفعه إيمانه عندما رفض أمر ربه؟ كلا لم ينفعه.
نعم، إلا بقى يعني الرفض وكذا، وإلا الله بيأمر عباده الآن بواجبات وينهاهم عن أمور، ومع ذلك فيه كثير من الخلق يخالف الأمر ويرتكب النهي، لكن في فرق بين مخالفة الأمر وارتكاب النهي مع اعتقاد التشريع وأن هذا واجب وأن هذا محرم وأن هذا كذا، فيكون من قبل تهاونه عدم المثال من قبل تهاونه، وفي فرق بين ماذا؟ رفض التشريع نفسه وعدم الالتزام به والامتناع عن اعتقاده وغير ذلك، هذه مسألة ايه اخرى. نعم،
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وليس إجابة الله لدعائه كرامة في حقه، وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعباد ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك، ولذلك حذرنا منه غاية التحذير وشرح لنا ما يريده منا.
يعني هذا رد إشكال، لقد تقول لقد استجاب الله عز وجل ماذا دعاءه، فيبقى هنا أكرم الله عز وجل إياه. أليس عندكم أنه من موانع الإجابة المعاصي والكفر وغير ذلك؟ هذا إشكال فعلا يا إخواني حتى في غير إبليس عموما. الله عز وجل يقول هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءوا موج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجانا من هذه لم كنا مشركين فلما أنجاه إذا هم يبغون الله بينجيهم. وأنتم تقولون بأن من موانع الدعاء المعاصي والكفر حتى النبي يقول حسب هريرة كما في الصحيح في صحيح مسلم يقول ومطعمه من حرام وشرب من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ كيف نجمع بين هذه المواضع؟ نعم استدراج في حالة الاضطرار وان استدراج لكن الإجابة بتكون يعني تكون إجابة من باب هذا بس إيمان لا يقبل لأن هذا إيمان بربوبية. نعم
الفرق بين إجابة
نقول الإجابة التي هي إجابة إكرام وإجابة عطاء وإجابة منة هذه تكون المؤمن وهذه التي يناقضها الموانع. أما هذه الإجابة لتكون إجابة ابتلاء إجابة امتحان إجابة اختبار إجابة كذا 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 هذه تكون للكافر. فالكافر يستجاب له ولكن ليس استجابة إكرام وليس استجابة فضل وإنما استجابة ابتلاء. فيكون من جملة مثل ما يرزق الله الذين كفروا لماذا رزقهم به يكون هذا حجة عليهم يوم القيامة كذلك أيضا هنا فهذه حجة قامت عجزتم عجزت آلهتكم عن نصرتكم فدعوتم الله فنصركم فهل أمنتم فلما ننجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يبقى هنا من باب إقامة حجة إيه عليهم مثل ما رزقهم الله قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروا لعذابي. ولهذا هذه النعم سوف يحاسبون عليها وتكون من أوجه إقامة الحجة ماذا عليه. نعم إيمان فين في حال الدعاء يعني؟ لا قوم يونس غير قوم يونس آمنوا الإيمان الشرعي إن الله قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنه. لكن الإشكالية في أو الإشكال الوارد على هذه الآية في قوم يونس غير الإشكال هنا. الإشكال هناك أن العذاب إن نزل لا يرفع كيف رفع عن هؤلاء وأن إيمان من عاين العذاب غير مقبول. ده الإشكالية في التي قد ترد على فهمك للآية إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم مع أن إيمان من نزل به العذاب غير مقبول مش قياسا بقى دي مسألة ودي مسألة. هنا الإيمان نافع يا دكتور هنا الإيمان نافع هنا من نافع إنما إيمان هؤلاء المشركين بكذا غير نافع إنما ده إيمان نافع. فيكون إشكال من وجه آخر إيمان نفع كيف مع نزول العذاب والله يرفع كيف مع أن العذاب إذا نزل ما ينفع الإيمان. قال العلماء عن هذا أجوبة أقربها للصواب بل هو الذي يقطع به حتى لا تعرض النصوص أسباب العذاب وليس نزول العذاب. كشفنا عنهم عذاب الخزي أي أن أسبابه انعقدت فآمنوا لما تركهم نبيهم خشوا تركنا نبينا يبقى احنا ينزل علينا العذاب وغضب علينا نبينا بحنا هينزل علينا العذاب ربنا آمن فآمنوا قبل حلول العذاب بل لما وجدت أسبابه التي ما بقي إلا أن تنزل هنا آمنوا فرفعها الله سبحانه وتعالى عنهم. هذا أقرب الأقوال في ذلك الآية. فلما كشفنا
قال البغوي رحمه الله تعالى: فلما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، وهو وقت انقضاء آجالهم، واختلفوا في أنهم هل رأوا العذاب عيانا أم لا، فقال بعضهم رأوا دليل العذاب، والأكثرون على أنهم رأوا العذاب عيانا بدليل قوله كشفنا عنهم عذاب الخزي، والكشف يكون بعد الوقوع أو إذا قرب.
فهنا القائل هذا القول عاين المعنى اللغوي ولم يعين المعنى الشرعي، فالكشف يكون بعد ماذا؟ بعد معينة، يبقى هنا كشفنا. طيب إذا قلنا ذلك تعارض مع النصوص الأخرى في أن هذا إيمان مضطر، من مضطر ما يقبل، يبقى هنا نؤول المعنى ولا نقف عند حقيقة لغوية محضة. كشفنا عنهم عذاب الخزي، لو قلنا كشفنا عنهم عذاب الخزي، كشفنا فعلا كشفنا بعد ما انعقدت أسبابه لا بعد نزوله، خلاص مشينا مع المعنى اللغوي والمعنى ماذا؟ الشرعي. نعم، ها أكمل. ذكر ابن جوزي
ذكر الإشكال، قال: فإن قيل كيف كشف العذاب عن قوم يونس بعد إتيانه إليهم ولم يكشف عن فرعون حين آمن؟
تمام، آمنت أنه لا إله الذي آمنت ببنى وسلم نفسهم. دي أخواني إشكالات مهمة الحقيقة، وأمور مهمة مهمة مهمة، يعني مهمة ليه؟ لأن لابد من استحضار النصوص الشرعية كلها والقواعد بحيث لا تصطدم لا مع نص ولا مع قاعدة متفق عليه، مع نص ولا قاعدة متفق عليه، لأن الإنسان قد ينسى ويرجح في موضع ترجيحا يلزم به في موضع آخر، فتقول لا أنا لا إنما نفس المسألة أنت قلت في الموضع الأول ما قلت يلزمك أن تقول بكذا وكذا. نعم.
قال: فعنه ثلاثة أجوبة، أحدها أن ذلك كان خاصا لهم كما ذكرنا في أول الآية.
يبقى نستثن، يبقى نحافظ على الأصل، الأصل وهو إذا نزل العذاب ما يرفع، نزل فعلا ما يرفع، لكن يستثنى ولا. طيب ما علة الاستثناء؟ يحتاج إلى دليل، تخصيص يحتاج إلى دليل، أنهم مخصوصون ماذا يحتاج إلى دليل. اثنان،
والثاني أن فرعون باشره العذاب وهؤلاء دنا منهم ولم يباشرهم، فكانوا كالمريض.
أيوة،
يخاف الموت ويرجو العافية.
المرض مخوف، فهو يخاف الموت لكن يرجو العافية،
فما الذي يعاين
ولهذا المرض المخوف؟ لا تنعقد تصرفاته المالية وطلاقه كذا، لكن تصح توباته. واحد عنده سرطان وبياخد كيماوي، يجي يقول أنا هكتب كذا وكذا، نقول له أنت تصرفك الآن في الثلث، دي اسمها عطية. يقول أنا حر في مالي، طالما أن أنا كذا أنا حر في مالي، أهب لو وهبت مالي، نقول هبة. والهبة تكون في الصحة، المرض المخوف يكون فين؟ اسمه عطية مش اسمه هبة، والعطية تكون من الثلث، الهبة من كل المال، من رأس المال. لو واحد وهب ماله كله وهو صحيح يقبل، إذا كان لغير وارث أو لوارث مع العدل. إنما إذا نزل بمرض المخوف صار تصرفه المالي في الثلث، لكن التوبة تصح، لأن التوبة حدها الغرغر. واحد حكم عليه بالإعدام كان كافر أو عربيد أو خلافه، خدوه ببدلته الحمراء إلى حبل المشنقة، مشى 10 متر، في 10 متر تاب إلى الله عز وجل. تقبل ولا ما تقبل؟ كافر فأسلم، هل يقبل إسلامه؟ طب ليه ما يكونش عاين هلاك؟ قرب جمع أنش، يمكن أو قبل ما يوصل يموت، ما قبل ما يوصل يموت قبل ما يوصل قام تصور سابوه وراحوا يجروا، تم التعد على القصر، أي حاجة خلاص. يبقى هنا ما لم يغر، وهو ما غرغر هنا، لم تبلغ الروح الحلقوم. تمام، ها.
فأما الذي يعاين فلا توبة له، ذكره الزجاج.
طيب
قال والثالث أن الله تعالى علم منهم صدق النيات بخلاف من تقدمهم من الهالكين ذكره ابن الأنباري.
نعم، فالقول الصحيح الذي تتفق بدا ولا تعارض أن هذا ماذا نسلت بهم الأسباب، هذا ابن كثير، نسلت بهم الأسباب، الأسباب أسباب استحقاق، لأنهم رفضوا الإيمان لنبيهم وأول آخره، وحتى خرج نبيهم وتركهم غاضبا عليه. فلما كان كذلك آمنوا وخافوا أن الله عز وجل يعذبهم، ولا شك أن مخالفة النبي وعدم الإيمان به وحصول هذا وترك النبي لهم وأول آخره هذا من أسباب نزول العذاب، لكن آمنوا فلم ينزل عذاب. يبقى بهذا الأدلة إيه؟ وهذا لا يتعارض مع السياق إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نعم
قرطبي،
نعم قول كده ابن كثير قرطبي إيه؟
قرطبي القرطبي،
نعم القرطبي.
قال القرطبي رحمه الله تعالى قال الطبري خص قوم يونس من بين سائر الأمم بأن تيب عليهم بعد معاينة العذاب، وذكر ذلك عن جماعة من المفسرين، وقال الزجاج إنهم لم يقع بهم العذاب وإنما رأوا العذاب.
تحسيص يحتاج إلى دليل، تحسيص يحتاج، والمخصص وليقول بتخصيص مجتهد ليجمع بين هذا وبين النصوص في القضية فين؟ في عذاب من عاين وأنه لا يقبل إيمان، لكن هذا التخصيص يحتاج إلى دليل. طب بدلا طالما هتتأول الموضع بالتخصيص تم تأوله بما لا يخالف ظاهر السياق ولا النصوص، ألا وهو ماذا؟ انعقاد العذاب أسبابه. فلما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في حدنا، كشفنا عنهم عذاب الخزي أي الذي انعقدت أسبابه، كشفنا عنهم العذاب لو لم يؤمنوا، لكن لما آمنوا امتنع العذاب. مبحث تاني، هات الآية اللي قبلها. جميل أول الاستثناء ده قسمان متصل ومنقطع، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس من الملائكة؟ من الجن، مع ان في استثناء. تمام، فهنا الاستثناء منقطع. ولكن قوم يونس لما امنوا كشفنا عنه، فهذا ليس متصلا من الايه من اولها فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانه، ولكن قوم يونس لما امنوا نفعهم الايمان. لماذا؟ لأن القوم الذين لم ينفعهم إيمانهم آمنوا لما عاينوا، ولكن قوم يونس لما آمنوا نفعهم لأنهم آمنوا في الوقت الذي ينفع، أما الأولون آمنوا في الوقت الذي لا ينفع ولا اضطررنا ولا أي حاجة خالص، ما فيش أي اضطرار. الاضطرار فين؟ في الخروج عن هذا. الاضطرار في الخروج عن هذا، مثل ايه؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. كثير جدا في الاستثناءات، لو عرفنا الاستثناء عودوا الى ماذا؟ لو عودوا الى متصل نجح الطلاب الا طالبا خلاص. لو اننا عرفنا الاستثناء منه المنقطع ومنه المتصل خلاص انحل الاشكال. هنا هذه القرية، ما قرية ينفع إيمانها؟ ما قرية ينفع إيمانها إلا أن تؤمن في وقت قبول الإيمان، لأن هذا عام، ولهذا العلماء يقولون بأن قبول التوبة له وقت، لابد أن يكون في وقت الإمكان. وقت الإمكان وقتان، وقت عام باعتبار الخلق، وقت خاص. العام إذا آمنت في وقت الإمكان، وقت الإمكان اللي هو قبل طلوع الشمس، قبل كذا، قبل حلول العذاب، زي ما في قوم، زي ما في فرعون وكذا كل الأقوام. ومع ذلك ما نفعه. ليه؟ لأنه عاين عذاب. فصار اللي عاين العذاب من أبناء الآخرة لا من أبناء الدنيا. كده انقطعت الدنيا عين، كده انقطعت الدنيا عين عنه. فهنا فلولا كانت قرية أمت فنفعها إيمانها إذا جاءت به على الوجه المشروع. فلو جاءت به على الوجه المشروع لقبلت، لكن إذا لم تأتي به على الوجه المشروع ما يقبل. إلا قوم يونس، أي ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب، لأنهم آمنوا في وقت ماذا؟ الإمكان. ما هو وقت الإمكان؟ قبل نزول العذاب. لكن لا بد أن تحمل على هذا المعنى، مثل ما قول الله عز وجل وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل قرية أو معذبوها. طيب إن من قرية، طيب ما احنا محلة زياد ما هلكتش ولا حاجة ولا مصر، يعني وإن من قرية كافرة فاستحقت العقوبة إلا نحن مهلكوها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها قرية ظالمة. فيكون هنا التأويل هذا على هذا المضمر لازم. ليه كنت أقول هذا لازما؟ ليه؟ لأن عدم إضمار هذا يقتضي تعارض النصوص. فإن قلت مخصص قلنا احتاج هذا المخصص إلى دليل ولا دليل.
نعم. ابن الجوزي في الاستثناء شفنا.
نعم.
قال ابن الجوزي في زاد المسير قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت أي أهل قرية، وفي لولا قولان أحدهما أنه بمعنى لم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها أي قبل منها إلا قوم يونس، قاله ابن عباس. وقال قتادة لم يكن هذا لأمة آمنت عند نزول العذاب إلا لقوم يونس. والثاني أنها بمعنى فهلا، قاله أبو عبيدة وابن قتيبة والزجاج. قال الزجاج والمعنى فهلا كانت قرية آمنت في وقت نفعها إيمانها إلا قوم يونس، وإلا ها هنا استثناء ليس من الأول، كأنه قال لكن قوم يونس.
تمام، يبقى هذا منقاط. نعم.
قال الفراء نسب.
شفت يا إخوان أهمية الدروس مهمة. هذا إحنا بنقول أخ في فرق المذاكرة وحضور. أنت الحضور كل إخوانك كلهم، يعني هذا يستشكل استشكال يفتح مسألة، وده يستشكل استشكال يفتح مسألة. يمكن لو أنت في بيتك تذاكر ما يمكن تستشكل، فهذا استشكال أخ وهذا استشكال أخ وهذا استشكال أخ. يعني المسألة بتقلب من جميع ماذا؟ الأوجه. لفائدة مهمة، فائدة مهمة جدا. نعم.
قال الفراء نصب القوم على الانقطاع مما قبله.
أيوة على الانقطاع مما قبل. نعم.
ألا ترى أن ما بعد إلا في الجحد يتبع ما قبلها؟ تقول ما قام أحد إلا أخوك، فإذا قلت ما فيها أحد إلا كلبا أو حمارا نصبت لانقطاعهم من الجنس. كذلك كان قوم يونس منقطعين من غيرهم من أمم الأنبياء، ولو كان الاستثناء وقع على طائفة منهم لكان رفعا. وذكر ابن الأنبري في قول إلا قولين آخرين، أحدهما أنها بمعنى الواو، والمعنى وقوم يونس لما آمنوا فعلنا بهم كذا وكذا، وهذا مروي عن أبي عبيدة، والفراء ينكره. والثاني أن الاستثناء من الآية التي قبل هذه تقديره حتى يروا العذاب الأليم إلا قوم يونس، فالاستثناء على هذا متصل غير منقطع.
نعم. على كل حال المعنى عندنا، المعنى الذي تستقيم به النصوص أن قوم يونس إيمانهم كان في وقت نافع. طيب ده المحكم، ده المحكم. أي وقت نافع إذن مع قول لا كشفنا عنهم عذاب الخزي؟ والكشف لما يكون بعد وجود الشيء، نقول صح وجود الشيء، لكن ما الذي وجد؟ الأسباب وليس حقيقة العذاب. تمام كده، تمام، بهذا يستقيم المعنى. يبقى لا خالفنا معنى اللغة والكشف، ولا خالفنا المعنى الشرعي في أن العذاب إذا حل لا يرفع. أيوة يا أخي ماشي. طب وليه نعلق على تخصيص لم يعني اختص الله عز وجل به وإلى آخر ذلك؟ ليه؟ ها؟ كل هذا الكلام على عين وعلى رأس. كل هذا الكلام ليه يا أخوان؟ كل هذا الكلام ليه؟ للمحكم عند جميع أرباب الأقوال هذه أن العذاب إذا نزل لا ينفع إيمان. طيب، فإذا كان هذا المحكم عند الجميع فكيف نؤول الموضع؟ فمن أخذه على ظاهره التأويل بيبقى التخصيص، التأويل إن هذا على حكمة كذا، التأويل. طيب إذا كان عندنا التأويل السهل اللي يمشي مع لغة ويمشي مع أدلة شرعية ويمشي مع كل هذا، إيه الإشكالية في ذلك؟ يكون هذا هو الأقرب، وبهذا تستقيم المعاني كلها شرعية ولغوية. نعم. طيب إخرى. نعم. لا، ما كشفنا عنهم العذاب زي ما تقول الكشف قبل العذاب، لا، الإيمان قبل العذاب، لا، عند قول من يقول العذاب حصل، لا، لأنه آمنوا كشفنا عنهم، يعني إذن إيه؟ يعني إذن الكشف لما وجد يبقى كان موجود. ما في، ده مش فارق، لأن هنا مش لما آمنوا ماذا منعنا أن يحل، لا، كشفنا، والإشكالية في كده، إنما يستقيم كلامك لو منعنا أن ينزل، لكن الإشكالية في كشفنا يعني نزل. نعم، لكن نقول كشفنا ماذا لموجود؟ كشفنا العذاب بعد ما انعقد أسباب، يكشفنا العذاب بعد ما انعقد أسباب، يبقى وجود الأسباب فكشفنا، وبالتالي حصل ماذا؟ نعم. ولهذا كان العتاب لنبي الله يونس إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، كان العتاب له أن ترك قومه، العتاب وهم آمنوا. ولهذا في صوت حق إيه؟ فاصبر كما صبر أولي العزم، نرس، ولا تكن كصاحب الحوت. نعم.
قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، دل ذلك على أن تزاورهم واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم في كون كل منهم مقابلا للآخر لا مستدبر له، متكئين على تلك السرر المزينة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر.
نعم، وهذا من تمام النعيم، تمام النعيم، مع هذا النعيم كله فهم متقابلون، ليس ظهر أحدهم لأخي. نعم.
قال تعالى: فلما جاء آل لوط.
ومن أعظم النعيم أيضا أن الله نزع ما في صدور من غل، فتجد حسدا ولا حقدا ولا غلا ولا كذا، كل آفات الدنيا رفعت، وكل أمراض الدنيا رفعت، فلا تجد حسدا ولا تجد غلا ولا تجد استكفارا لهذا دون ذاك ولا إلى آخر ذلك، حسدا وغلا، لأن الله عز وجل نازع عام الصدر المغين. ولهذا قيل بأن هناك مقاصة بين المؤمنين بها يأخذ هذا من حسنات هذا وذاك من السيئات وكذا، هذه تكون أولا، ثم التي تكون قبل دخول الجنة وبعد عبور الصراط يوقفون على قنطرة، هذه القنطرة ماذا؟ يقتص لبعضهم من بعض. قالوا: كيف الاقتصاص؟ الحسنات والسيئات، وقد حصل المرور وقد حصل. يقول علامة العثيمين: هذا المقصود منها ذهاب ما في الصدور من الغل وكذا، لأنه قد يحصل مقاصة بحسنات والسيئات لكن يبقى في الصدور شيء، فهذه تكون للتطهير، هذه تكون للتطهير، وبهذا يدخل المؤمنون الجنة وقد نزع الله عز وجل ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولهذا من من الله عز وجل عليه فلا يكون في قلبه غل للذين منوا في الدنيا فهذا من منة الله سبحانه وتعالى على العبد، هذه منة الله عز وجل على العبد، ألا يكون في صدر غل للذين من بل حب محبة حتى ولو اختلف معه في الدنيا، يختلف معه في مال، يقفان في المحكمة أمام القاضي لاختلافهما ونزعهما في شيء، لكنه ماذا؟ لكنه صاحب قلب صاف خالص ليس فيه غل. وهذا الغل الموجود يتنافى مع كمال الإيمان يا أخوان. كيف الإنسان يجد في صدره وفي قلبه غلا على أحد من الذين آمنوا، لا سيما إذا كان كامل الإيمان على السنة، كيف يجد الإنسان في صدره غلا لصاحب سنة؟ كيف يجد هذا؟ هذا يتنافى مع ماذا؟ مع كمال الإيمان الواجب أن يكون في صدرك غل، لأن الغل إنما يكون نتيجة حسد، نتيجة تعلق دنيوي، نتيجة استكثار إلى غير ذلك، فتجد الغل. وإلا لو أنك عينت إيمانا وعينت كونه على السنة وعينت كذا لوجدت المحبة في قلبك له. نعم.
قال تعالى: فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، إلى قوله
نعم،
إلى قوله تعالى: إن في ذلك لآية للمؤمنين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه القصة من العبر عنايته تعالى بخليله إبراهيم، فإن لوط عليه السلام من أتباعه وممن آمن به فكأنه تلميذ له، فحين أراد الله إهلاك قوم لوط حين استحقوا ذلك أمر رسله أن يمروا على إبراهيم عليه السلام كي يبشروه بالولد ويخبروه بما بعثوا له، حتى إنه جادلهم عليه السلام في إهلاكهم حتى أقنعوه فطابت نفسه. وكذلك لوط عليه السلام لما كانوا أهل وطنه فربما أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم،
لأن الله سبحانه وتعالى إنما أهلك قوم لوط باستحقاق، استحقوا العذاب، ولهذا باب العذاب يا أخواني لابد أن يكون باستحقاق، باب الفضل أوسع من الاستحقاق. ولهذا لما بقي في النار فضل وضع الرب عز وجل قدم فانزوا بعضها إلى بعض، ولما بقي في الجنة فضل خلق الله خلق، يبقى هذا أوسع، باب الفضل أوسع من الاستحقاق. فنعم المكلفون إنما يدخلون الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى الذي انعقد بسبب، هو سبب الإيمان والعمل، فالله عز وجل فضله على من؟ على الكافر؟ لا، فضله على المؤمن. وتلك الجنة التي تورثوها بما كنتم تعملون. لكن فضل الله عليهم أنه يرفع الدرجات وأنه يكافئ وأنه يعطيهم هذا النعيم، هذا أوسع من أعمالهم بكثير. لكن وجد السبب وهو الإيمان العمل، وقد لا يكون له سبب سوى حكمة الله عز وجل البليغة وفضل الله الواسع، مثل إنشاء الله عز وجل قوما فيدخلهم الجنة بغير عمل عمله، ما عندهم عمل، خلقهم لا ودخلهم الجنة، لكن النار لا. ولهذا يأتي عبارة الأشاعرة نفات الحكمة الذين يجوزون أن الله عز وجل، شوف الأشعار، أيوة ما بحزنة سبحان الله، راح مني وأنا كنت مستحضره ونتكلم على علي جمعة، إني جائز أن الله عز وجل يعذب المطيعين ويدخل العصاة وكذا الجن، جائز، هذا جائز. يبقى هنا انطلقت مين؟ علي جمعة، من هذا المنطلق، جائز. جائز ليه؟ لأنه بيفعل بمشيئة، لو شاء يبقى عينوا مشهد المشيئة ولم يعينوا مشهد الحكمة والتشريع، إن التشريع يأبى ذلك. تاني، يبقى عندنا فعلي جمعة مبحثان عقديان في الكلام على أبي لهب، منهج مبحث الإيمان ومبحث ما في ليه الحكمة، لأن الله عز وجل يتعالى عن الحكمة، تعالى عن الأعراض والأبعاض والأغراض، فجائز عندهم عادي إن الله يعذب المطيعين ويدخل العصاة وغيرهم الجنة، يعني يعكس هذه المسألة، مش الجنة المطيع والنار العاصي، لا، بجائز أن الله عز وجل يعكس هذا الأمر بمشيئته، لو فعل ذلك لا يسأل عما يفعل، جائز، مش هيحصل، جائز جائز، لكن عند أهل السنة غير جائز، لا لعدم قدرته سبحانه وتعالى، كل شيء قدير، لكن الله عز وجل شرع خلاف هذا، ولأن هذا ماذا يتنافى مع عدل الله عز وجل. فالله قال وما ربك بظلام العبيد، فلو أنه أدخل هؤلاء عذب من استحق أو من كان من أهل الطاعة جميعا وعكس الأمر لكان هناك الظلم. لكن العبارة بقى إيه؟ لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض كذا ها؟ ما كان ظالما لهم أو كما جاء في الأصل. لو أن ليه؟ لأنه لو عذبهم لعذبهم بماذا؟ بموجب. لكن متجائز أن الله يدخل هؤلاء ويدخل هؤلاء. هذا قول فتح الحكم. من قال هذا القول يا أحمد يا مصطفى؟
رسلان شيخنا.
اتفضل.
قال رسلان في مقطع صوتي له على الشبكة.
شغل معنا. نعم. هنعمل ايه؟ تخيلوا في ناس لغايه دلوقتي لسه نائمة، لسه ناس بتناقش في رسلان، لسه ناس بتناقش في رسلان. يا اخي ناقش في رسلان، ناقش في ادنى من رسلان بس بعلم. لك هذا. لك ما اصلي يعني اصلي سلفي برضو، اصلي المشايخ، واصلي المشايخ قرئ عليهم هذا. ايوه ما انت اصلك وديت وقرئ. والله ما اعرف، اقسم بالله ما اعرف هذا اصلا. لكن إذا أمامي كلفه الشيخ ربيع المكلف ابعته له ويرد، راح تم الاطلاع. طب تم الاطلاع وحكم له بالسن نخالفه. يبقى خلي منهجك منهجا سليما، وإلا فكل متعصب لشيخ عنده نفس منطق نفس المسألة. هات لي شيخ بدع وحيد عبد السلام، ولا بدع أبو بكر حنبلي، ولا بدع هؤلاء. فإذا دي مسألة لا تعلق على أوهام، لا تعلق على أوهام. هذا الرجل شوف يا أخواني، ما نأتي إلى باب من الأبواب إلا وتجد يضرب بسهم، يضرب بسهم في كل باب. عايز عبارات تكفيرية أعلى من سيد قض موجود. عاوز حتى نفات الحكمة. وانظر ماذا قال.
قال ولو أن الله رب العالمين أدخل الطائعين النار وأدخل العاصين الجنة ما كان ليسأل عما يفعل، بل هم الذين يسألون.
نفس عبارة نفات الحكمة تماما.
بل هم الذين يسألون، ولكان فعله عدلا ولكان أمره حقا.
لكن هذا الرجل جاء، ما نقول تراجع، للأمانة جاء بالعبارة الصحيحة بعد سنين من الردود، جاء بعبارة صحيحة وضح. طيب الأولى ما نسمع عنها ولا نعرف شيء، عندك العبارة السليمة
اللي هي شرح الحديث.
قال
إن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض، شرح الحديث.
أيوه. فقال
مش موجود الكلام.
المهم أنه قال قرر ما يقر أهل السنة، قرر ما يقر أهل السنة. طيب فين الموضع الأول مردود وكذا؟ أبدا ما يرجع. ليه؟ لأن موضع لا خلاص فيه، لم يستطع أن يتأوله. من هنا قل الحق بحيث يجادل به عنك طلابك. مثل مقطع حرية الاعتقاد ثم وضع بعد ذلك الصواب، هذا ممكن يحصل فعلا، وأن الإنسان ينسى خطأ فعلا. ممكن الإنسان يخطئ اليوم وبعد سنين وقد قرر خطأ يقرر حقا ولا يتراجع عن الأول. ليه؟ لعدم ذكره وارد فعلا، لكن حينما يكون الرد عليك الليل والنهار في هذا الموضع ثم تضع الصواب فقط، لا ما يصلح إلا الذين تابوا وأصلحوا. ليه؟ لأنه يبقى إشكالي الطالب يطلع على هذا وذاك، وأنت عنده الشيخ هنا وعنده الشيخ هنا، يأخذ أي الموضعي. أنا كواحد هأخذ بالموضع الأول، وأنت واحد تأخذ بالموضع الثاني. أقول لك أنا هأخذ بالموضع الأول وده كلام الشيخ، الثاني يقول لا أنا هأخذ بالموضع الثاني وده كلام الشيخ. فالإنسان يتراجع، ما في مشكلة، تراجع فضيلة. لكن لما كان الرسول تركته كثيرة تراجع عن إيه وإيه، ولهذا وبينتقي بعض الأفراد القليل جدا بتراجع فيها، اللي هي إيه؟ اللي هي أصلا ما فيها التضليل، اللي هي فيها أن بعض العلماء وقع فيها ومع ذلك بيضعها في ثياب الفضل، وأن الواحد يتراجع وأنه مثل إيه؟ جاءني واحد ما أدري بكلمة، ما أدري هي في خطبة ولا دايما كده، دايما هو ما يدري يا سبق لسان يا مش عارف إيه بنان يا إيه مش عارف إيه كده تركيبة كده بيقولها ما أدري. المهم إيه؟ شاءت الأقدار. طالما شاءت الأقدار نحطها، وجبنا بقى خطبة كاملة على خطأ ابن عثيمين وكلمة ابن عثيمين بذاته واللفظ خطبة كاملة. ويأتي واحد ويأتي أناس والذين يقولون ويطعنون وما طب مغرضون طب ليه نصحوا حتى لو انت دي خطأك. أنا لماذا أعلق على من يأتي بخطأ مثلا هشام بيري ويضع يقول مثلا هذا خطأ كذا 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 كذا, إيه الإشكالية؟ ليه يكون مغرض؟ وحتى لو مغرض أنا ما لي علاقة بالمغرض, أنا لي علاقة بخطئي أرجع عنه, والمغرض هذا حسابه على الله أو المغرض هذا أنا أرد عليه, لكن في هذا الموضع أسلم لأن الاتباع ينبغي أن يكون الحق فننتقي من هذا الأمر. فإذا هؤلاء نفات حكمة, فجائز عندهم كل شيء, جائز عندهم كل شيء. ولهذا شوف يا أخوانا مهم اعتقاد الفرق وأنت تنظر في القرآن وأنت تتكلم عنه نفس المسألة. شوف مفهوم الإيمان, فلهذا يكون هذا الكافر لو صدق كذا. طب مفهوم الحكمة هم ينفون وكذا, مفهوم آخر التحسين والتقبيح مضروا على الشرع عنده, خلفهم المعتزلة مضروا على العقل, قال السنة شرع وعقل. طيب بناء على قولي بأن تحسين التقبيح هيكون مضروا على شرع ايه؟ ما جرى شيء. يعني لو شرع الله عز وجل إباحة المحرم وكذا يبقى ده شرع نلتزم. طيب ليه الله يشرعه أصلا؟ الله عز وجل ما يشرع هذا, حكمة الله عز وجل تأبى ذلك, عدل الله عز وجل ثناء. أنت الآن تجوز أن يكون في أفعاله ما تنافى مع كمال ذاته, وأفعاله سبحانه وتعالى مبناها على الكمال, صفاته مبناها على الكمال, أسماءه مبناها على الكمال. فالله عز وجل يشرع ما فيه مصالح العباد. ولهذا العلماء يقولون الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة, ولا تنهى إلا عما مفسده خالصة أو راجحة. فانظر الاعتقاد, الاعتقاد كيف يضرب جميع الأصول يا أخوان, كيف يضرب مع جميع الأصول. إذا اعتقدت شيئا مخالفا ضرب أكثر من موضع, ضرب أكثر من موضع ليس موضعا واحدا. نعم.
وكذلك لوط عليه السلام لما كانوا أهل وطنه فربما أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم, قدر الله من الأسباب ما به يشتد غيظه وحنقه عليهم حتى استبطأ إهلاكهم لما قيل له إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. ومنها أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم, فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه.
الله أكبر, الله أكبر. وما ربك بظلام العبيد وما هي من الظالمين, بعد قوم لوط لكم وما هي من الظالمين ببعيد, من الظالمين ببعيد. فرب عز وجل أفعاله تدور بين الفضل والعدل, بين الفضل والعدل, ولا ظلم فيها ولا نجوز الظلم. إن حسب ضر العظيم عند مسلم يا عبادي ماذا ها؟ إن حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا, إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. تجوز أنت لو مشيئة الله تقتضي هذا؟ كيف هذا؟ سبحان الله. نعم.
ابن القيم شيخنا في الفوائد,
نعم,
قال ابن القيم في كتاب الفوائد: وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين, والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له, وهذا قد نزه الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه.
نعم نعم نعم. ارتفاع, ارتفاع ايه؟
دعاء انه دعا الله عز وجل فرفع الباس كان
نزل ولا كان؟
نعم نعم نعم.
اي نعم, هذا كله بقدر, على قدر على العبد كذا, وقدر له المنع من هذا اكراما للعبد. نعم.
قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى: فاصفح الصفح الجميل، وهو الصفح الذي لا أذية فيه، بل قابل إساءة المسيء بالإحسان وذنبه بالغفران، لتنال من ربك جزيل الأجر والثواب، فإن كل ما هو آت فهو قريب.
الصفح الجميل، هذا حد الصفح الجميل، يبقى ليس الصفح فقط بل الصفح الجميل. وقد ورد في القرآن الصبر الجميل والصبر الجميل والهجر الجميل، فما الصفح الجميل؟ قال لا أذية فيه، تصبح من أذية. أنا لكن أن تكون أذية، صفح مع أذية، أنا صفحت كذا بس أنت كذا وأنت كذا وفعلت كذا وأنا لو عدت إن طيب، يبقى ما في هنا أذى. طيب والهجر الجميل، صفح جميل، هجر جميل، ها، صبر جميل، صبر الجميل ما في شكوى وتضجر، هجر جميل ما في العتاب، فما في عتاب. فقول الجميل وصف تحسين يدخل على هذه الأشياء فيجعلها في أعلى المقامات. نعم.
قال: وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرت هنا، وهو أن المأمور به هو الصفح الجميل، أي الحسن الذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية، دون الصفح الذي ليس بجميل وهو الصفح في غير محله، فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة كعقوبة المعتدين.
فمن عفى وأصلح، لابد أن يكون العفو مبنى على الصلاة. ولد هذا عربيد أقلق مضاجع ناس بسيارته ويفعل أصوات، هذا الرجل مثلا أذاك ضربك بسيارته كذا، تعفو عنه؟ لا، هذا ما تعفو عنه ولا تصفح عنه، هذا يأخذ عقوبته. لكن هذا الرجل أول مرة يحصل منه ذلك، وقد اضطر واحد ضيق عليه ولا ولا آخره، فحصل أن أتلف فيك شيئا، هذا الصفح له، هذا طيب. ليه؟ لأنه لا يستعين بصفحك على المعصية والأذى. نعم. إنما الثاني يضربك ويعتذر، يسبك ويعتذر، هذا لابد أن يؤدب، هذا لابد أن يؤدب. نعم.
إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق.
يعني يكون معكوس، يبقى الصفح، يبقى صفح هنا بلا عتاب، والهجر بلا أذى. قال هنا الهجر بلا أذى، الهجر بلا أذى، والصفح بلا معاتبة، وصبر بلا تضجر. نعم. بغير شكوى للمخلوق، لكن لو كانت شكوى للخالق هذه ما تتنافى. نعم. نعم. نعم.
كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة، وهذا هو المعني.
نعم.
سورة النحل. قال تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم ويتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قال العلامة السعدي رحمه الله: في هذا فضيلة أهل العلم، وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله يجعلنا وإياكم منهم، الله يرزقنا وإياكم العلم النافع، يجعلنا من أهله العاملين به المتحاكمين إليه. وجه هذه الفائدة قول الله سبحانه وتعالى: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركاء الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قال الذين أوتوا العلم في فضيلة أهل العلم، وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في هذه الدنيا لأن الله قال إلا من شهد بالحق هم يعلمون، وأن لهم ولقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه، ولهذا استشهدهم الله على أعظم شهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والمستشهد به لابد أن يكون عدلا، فهذا تعديل من الله عز وجل للعلماء. ومن هنا فإن النبي قال لأصحابه أنتم شهداء الله في الأرض، وهذه الأمة حينما تجتمع فلا تجتمع على ضلالة ولا على خطأ، ولهذا فهم الأمة الوسط التي استشهد الله بها على خلق. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومعروف يا إخواني في الشهاد أنه لابد أن يكون عدلا، وأشهد ذوي عدل منكم، لابد في العدل صفة الشهاد، لابد أن تبنى على العدل صفة الشهاد. فهذا من الله سبحانه وتعالى بيان أن أقوال أهل العلم يعتد بها عند الله وعند خلق، وإذا كانت عند الله فيجب أن تكون عند خلق. ومن هنا من رد ما اتفق عليه العلماء فإنه ضال، من رد ما اتفق عليه العلماء فهو ضال، فكيف لو رد ما اتفق عليه الصحابة يا طلعت؟ يبقى لما الصحابة بيتفقوا على تقديم عثمان على علي، ولما الصحابة يتكلموا بهذا في زمن النبي، ولما يبلغ هذا النبي ولا ينكر، فمخالفة هذا بعد ذلك ضلال وانحراف. فهذه الأمة أمة الصحابة إجماعها متفق عليه بين جميع العلماء، إنما الكلام فيما يكون من إجماع بعد ذلك، إنما إجماع الصحابة ده متفق عليه. ولهذا قالوا من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يبقى تخالف النص وتخالف الإجماع مخالفة تقتضي الإزراء على المهاجرين والأنصار. لماذا لم تقبل تقديم عثمان على علي؟ لماذا؟ ولكن مسألة الخلافة أكبر من مسألة التفضيل، وكلاهما ضلالة، لكن منزع الضلالة في الخلافة مخالفة أصول، ومنزع الضلالة في التفضيل مخالفة إجماع، مخالفة نص، مخالفة كذا. وبهذا يفهم كلام شيخ الإسلام فين؟ في الواسطية، أن مسألة الخلافة هذه مسألة تضليل من الأصول التي ضل فيها المخالف، فلا تفهمن أن مسألة التفضيل ليست من المسائل التي ضل فيها المخالف، إنما يقول شيخ الإسلام من الأصول، مسائل الأصول التي يضلل ده في الخلاف، إنما مسألة التفضيل من المسائل التي ضل فيها الخلاف من خالف، ولكن ليست مسائل الأصول. ولهذا اشتد السلف فيها كما اشتد ابن عيينة، وكما اشتد البربهاري، وكما اشتد الدارقطني، وكما اشتد أيوب، وكما السلف اشتدوا في هذا شددا عظيما. نعم.
قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أما العالم الواحد قد يصيب وقد يخطئ، العالم في نفسه يصيب ويخطئ، وليس هناك قول لأحد في الأمة بنفسه، وليس هناك أحد في الأمة كشخص بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل قوله على كل حال، ويكون الاتباع له مطلقا أبدا من أول أبو بكر إلى آخر رجل. ليس يوجد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب الاتباع مطلقا، أما من عداه فالاتباع بقيد. ولهذا الله قال يا أيها الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا الأمر منكم، الذي تجب طاعته مطلقا هو الرسول، وأما من عداه فقل يؤخذ من قوله ويرد من أبي بكر من عمر من عثمان من علي، فضلا بقى عن تقول سعيد بن المسيب وابن سيرين والشعبي، فضلا أن تقول ابن تيمية وابن القيم، فضلا أن تقول ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، فضلا أن تقول ابن باز والألباني، كل يأخذ من قوله ويرد. وهذا الذي رب عليه الأئمة كلهم ومنهم الأربعة. فمن أوجب طاعة الأربعة على الأمة دون الأمة فقد خالف الكتاب والسنة وما عليه سادات الأمة. والإلزام بالأربعة أو بواحد من الأربعة هذا قول مردود، هذا قول ضال، هذا قول باطل. الإلزام بالأربعة. نعم.
قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال العلامة السعدي: عموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل.
طب ما وجه مدح أهل العلم؟
فاسألوا أهل الذكر،
يعني أنه مرجعي معتبرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أحال الله على أهل الذكر، مما يدل على ماذا؟ على مدح أهل العلم، لأنه لو لم تصح، لو لم يكونوا عادلين أهل عدل أهل فضل ما أحال الله عليهم. إذ كيف يحال الإنسان على غير مليء، لا سيما وأن الذي أحال هنا هو من؟ الله. ولهذا قال العلماء: ففرض العام أن يسأل أهل العلم، لأنه ما يدري عن النصوص، كتاب ما يقرأ، سنة ما يعرف، فرضه ماذا؟ أن يرجع إلى العلم. ولهذا وجب على كل أحد سواء كان من أهل العلم أو من العوام ألا يقدم على أمر حتى يعرف يتعرف على حكم الله عز وجل. أولا اسأل، إما أن تتوصل إلى ما يتعين عليك بالنظر في النصوص إن كنت مشاهدا، أو بالنظر في كلام العلماء والتخير بينه إذا كنت طالبا، أو بالذهاب إلى أهل العلم إن كنت عاميا. والناس لا يخرجون عن هذه الثلاثة أقسام: مجتهد، دون ذلك من طلاب العلم، عام. ففرض المجتهد النظر في النصوص، فرض الطالب النظر في كلام العلماء ليفهم بكلامهم النصوص، فرض العامي أن يسأل أهل العلم. نعم.
وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم، وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة، فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال.
مأمورون بتزكية أنفسهم، يعني بحملها على الفضائل وبحملها على الأهلية التي بها يصير من أهل العلم الذين يحال عليه، وليس بتزكية أنفسهم يعني أنه يقول أنا عالم وأنا لا، بتزكية أنفسهم يعني السعي. ونفس وما سواها فلا ما فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم.
قال تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات.
وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم.
قال تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال العلامة السعدي رحمه الله: وجه الآية فيها أن الله تعالى خلقها بخلقة تصلح للطيران، ثم سخر لها هذا الهواء اللطيف.
سبحان الله، لو خلقك الإنسان يصلح أن يطير؟ الإنسان ما يطير، ما عنده أداة الطيران. طيب الطير عنده أداة الطيران، أنت أقوى من الطير، أنت أقوى من العصفور، والعصفور يطير وأنت ما تطير. فخلق الله لكل خلق ما يناسب حياته وتستقيم به حياته. فعندنا الزواحف وكذا ما عندها أرجل تمشي، ولكن أعطاها الله عز وجل. طيب اللي يمشي ما يستطيع يزحف، واللي يزحف ما يمشي، هذا عنده أداة زحف وقوة في العضلات تدفع، وهذا عنده أداة وعنده رجلين، وهذا عنده أربعة بدلا من اثنين، هذا عنده اثنين وهذا عنده أربعة وهذا عنده أكثر. كل هذا دليل على قدرة الله عز وجل الذي خلق فسوى سوى كل خلق على ما يناسبه وقدر فهدى. وهذا كل مخلوق. الطير هذا من فأي مدرسة تعلمت أنها إن باضت رقدت على بيضتها اللي احنا بنسميها دلوقتي عامة الميكنات ديت، صح يا محمد السامي؟ الميكنات دي كلها عشان تفرخ تعمل عمل ايه؟ تعمل عمل الطير، تسخين وكذا وتوقيت معين وي وي الى اخير. احنا بقى بنعملها في ميكنات وقد نخطئ. طيب واذا فقست وخرجت الصغيرة من الذي علمه؟ في اي مدرسة تعلمت هذا انها تسعى وتأتي بالحب وتأتي بالماء وتضع في فمها؟ اصلا صناعة العش تعرف تصنع انت؟ العش هذا تعرف تصنع؟ صعب جدا. كيف تصنع؟ بطريقة كما تصنع انت نطحات السحاب. نطحات السحاب بالنسبة لك تعود الى فكرة العش هذا الذي تقوم به، والنحل والنمل. تأمل كل هذا تجد عجبا عجابا. فسأل المعطل أهذا خلق الطبيعة؟ أي طبيعة؟ ومن خالق الطبيعة؟ نعم.
ثم سخر لها هذا الهواء اللطيف ثم أودع فيها من قوة الحركة وما قدرت به على ذلك، وذلك دليل على كمال حكمته وعلمه الواسع وعنايته الربانية بجميع مخلوقاته وكمال اقتداره، تبارك الله رب العالمين.
الله أكبر. ألم يروا؟ ألم يروا؟ انظر ببصيرتك وببصرك إلى الطير مسخرات في جو السماء، إشارة إلى أن الله والذي سخرها وهيئها وخلقها كذلك ما يمسكهن إلا الله سبحان الله، ولا يمسك السماوات أن تقع الأرض إلا الله، ونواصي الخلق بين يديه سبحانه وتعالى وفي يديه سبحانه وتعالى. ولهذا من الدعاء العظيم أن تقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. هذا التوسل لله عز وجل بهذا استسلام افتقار حتى العبادة التي نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين، مع أن الاستعانة عبادة، لكن ذكر الخاص بعد العام دليل على أهميته. أي لولا إعانتك لما عبدتك. تظن يا أخواني أن المسألة سهلة أنك تأتي إلى المسجد في واحد سبحان الله يكون بطل كمال أجسام زي ما يقول بجوار المسجد، ما يأتي المسجد أبدا، ما يدخله أبدا، وفي واحد يمشي يهادى بين الرجلين، إنما هذا بإعانة الله له، هذا بإعانة الله عز وجل، وفقه الله سدده الله، إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا إذا نادى المؤذن حي على الصلاة كان ردنا لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، لأن هذا موضع تقرير فأنت تقرر معه. لكن حي على الصلاة موضع دعائك إلى الصلاة، ولا تحول لك من حال إلى حال إلا بقوة الله وحوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال تعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. قال العلامة السعدي رحمه الله تقيكم الحر، ولم يذكر الله البرد لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها ومتمماتها، ووقاية البرد من أصول النعم فإنه من الضرورة، وقد ذكره في أولها في قوله لكم فيها دفء ومنافع.
الله أكبر. الله أكبر. أسرار يعني أمور دقيقة دقيقة يا إخوان، أو فهما إيه أتاه الله عز وجل عبده. الله قد يمن على بعض عباده. قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكم عام. فهمناها سليمان عن داود، وإياك أن تظن أنه لما فهم الله سليمان أن هذا نقص في داود من حيث هو، لا، وكلا أتينا حكما. ولهذا قد يفهم للعالم هذا هذه المسألة ولا يفهم الآخر، وإن كانوا علماء نجباء، بل قد يفهم التلميذ المسألة التي لا يفهمها الشيخ، ولا يعني هذا أنه ماذا نقص العالم أو أنه أعلى من العالم. ففهمنا الله قد يمن على عبد من عبادي بهذا. شوف انظر إلى أبي بكر الصديق يوم الحديبية ماذا قال عمر؟ يا رسول الله ألسنا الحق وعلى الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة؟ أليس ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام؟ لأن النبي رأى رؤيا أنه يدخل المسجد الحرام. ماذا قال أبو بكر؟ قال ما قال النبي، وهل وعدتك هذا العام؟ النبي يقول له وهل وعدتك هذا العام؟ أبو بكر يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تقيكم الحر هنا قال وجعل لكم سرابيلا، تقيكم الحر ما قال وتقيكم البرد، لأن هذه الصورة تسمى بصورة النعم. يقول وقد ذكر أصول النعم في أول الصورة، وبعد ذلك ذكر المتممات والمكملات، وإحنا الآن صرنا في وسط الصورة وما بعد الوسط. هذا الموضع كان من المتمم، وإلا فالأصل في أولها لكم فيها دفء، يبقى ذكر البرد لأن البرد أصل. نعم تقيكم الحر وتقيكم إيه؟ نعم.
ذكر ابن الجوزي شيخنا عن الزجاج قال إنما خص الحر لأنهم كانوا في مكاناتهم أكثر معاناة له من البرد، وهذا مذهب عطاء الخرساني. وذكر قبلها قال ولم يكن البرد لكن قال وجعل لكم سرابيلا وهي القمص تقيكم الحر، ولم يكن البرد لأن ما وقع من الحر وقع من البرد.
ما ذكره هنا الشيخ أعمق، كل هذا صحيح يعني التمسات. نعم.
قال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء في أصول الدين وفروعه وفي أحكام الدارين.
إذا مصطلح الأصول والفروع، موقف السلفي من مصطلح الأصول والفروع، دي عنوان مهم، حيث إن شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر في كثير من المواضع الحملة على من قسم الدين إلى أصول وفروع، وأن هذا هو منهج المعتزلة، حيث قسموا الدين إلى أصول وفروع، أصول تثبت بالعقل وفروع تثبت بالنقل، فتكون دلالة العقل دلالة قطعية، ولهذا فما يثبت العقل والأصول، والنقل دلالة ظنية. فرد شيخ الإسلام من اللي قال أصول وفروع والأصول تحدد بكذا والفروع تحدد بكذا، مع أن شيخ الإسلام في مواضع يتكلم بأصول والفروع. لذا نقول اختصارا موقف المسلم من مصطلح أصول وفروع فيه تفصيل، فيه تفصيل. فأولا إن قصد بالتقسيم إلى أصول وفروع ما قصدته المعتزلة، وهو أن الأصول ما ثبتت بالعقل وأن الفروع ما ثبتت بالنقل، فهذا باطل. اثنان إذا قصد بالأصول أيضا أن الأصول هي الاعتقاد وأن الفروع هي الأحكام فباطل كذلك. وأما إذا قصد بالأصول والفروع ما هو من المسائل الكبار والأصول باعتبار الشارع والفروع باعتبار الشارع، فهذا لا إشكال فيه. فمثلا قد يكون من مسائل الأصول مسائل الأحكام كمسائل الاعتقاد. فمثلا أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه مسائل الأحكام لكنها من مسائل الأصول، هذه أركان الإسلام كيف لا تكون من الأصول؟ لكن على تقسيم هؤلاء اللي بيقسم الدين أصول وفروع، الأصول ما تعلق بالجانب العلمي والفروع ما تعلق بالجانب العملي، هذه عقيدة هذه أحكام لا تكون هذه من الأصول. فالأصول مسائل الأصول باعتبار الشارع جعلها كبريات المسائل، فيكون الأصل باعتبار وضع الشارع والفرع باعتبار وضع الشارع، ولا يكون بقيد آخر كالعقل والنقل، العقل والأصل والنقل هذا فرع أو عقائد وأحكام، إنما الأصول والفروع باعتبار وضع الشارع من كبار المسائل وما دون ذلك، هذا هو الاعتبار الصحيح. وبالتالي قد يورد الكلام في الأصول والفروع، فمثلا أقول لك مثلا زي المسألة مرت معنا، مسألة مرت معنا مثلا في مسألة الخلافة عند الأربعة ومسألة التفضيل، زي مسألة مثلا تقول مثلا الخروج على السلطان، واحد يقول لك دي مسألة فرعية، ولهذا كان من الشبهات اللي بيردون يردوا بها الحزبيون ماذا؟ ان دي مسألة فقهية، لماذا تبدع بها وتضل؟ دي مسألة فقهية اصلا، وماذا لو مسألة فقهية؟ هو يريد ان يقول ليست مسائل الاصول والاعتقاد. انت بترد عليه بنفس المبحث اللي احنا بنبحثه الان، من الذي قال لك انه مسائل الاعتقاد هي مسائل الاصول ومسائل الاحكام هي مسائل الفروع؟ فانها من اصول اهل السنه والجماعه، ولو كانت مساله فقهيه صارت من مسائل الاصول والاعتقاد الذي يخالف فيها السنه والجماعه اهل البدع، ولهذا اعتبرتها من مسائل فقهيه لكنها صارت مسائل الاعتقاد، اذ المخالفه فيها مع من؟ مع اهل السنه والجماعه، مع الفرق. يبقى ضابط مصطلح الأصول والفروع لابد فيه من التفصيل. أحد يعيد لنا الموضع هذا؟ نعم، مسألة موقفك من مصطلح الأصول والفروع. نعم، أيوة بحث كنت أيوة أنت بتختبرني. نعم
أما إذا كان الأصول والفروع كل من عند الله قد يكون العقائد أصول وفي الفرع
يعني المسائل الكبار. نعم نعم نعم
نعم
نعم
نعم
نعم فيكون باعتبار الشارع هو اللي جعلها كبار. نعم نعم نعم. هذه الآية أخواني ونزلنا عليك كتابة بيانا لكل شيء، هذه استدل بها في عموم ماذا؟ أن القرآن فيه تبيان كل شيء، وهذا أصرح من الاستدلال الغالب عند كثير من المستدلين بهذا العموم بالآية ما فرطنا في كتابي من شيء، إنما هذه الآية ونزلنا عليك كتابة تبيان لكل شيء، هذه هي الآية الصريحة، لأن نزلنا عليك الكتاب المراد به القرآن، إنما ما فرطنا في الكتاب من شيء فالقول عند كثير من العلم أنه اللوح المحفوظ، والبعض قال القرآن، فلا تكون في صراحة ماذا؟ هذه. نعم، ولهذا ما فرضنا في كتاب شيء كانت بعد ذكر الأمم من كل المخلوقات، ما فرضنا في كتاب شيء أي أحوال هؤلاء وتقدير أحوال هؤلاء. نعم
شيخنا، الرد على منكر السنة بالاستدلال بهذه الآية
نفس المسألة، ونزلنا عليك الكتاب
تبيانا لكل شيء
ومما بينه الكتاب وما أتاكم رسول فخذوا ما نهاكم عنه من يطع رسول فقد أطاع الله وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فلو أنك فعلا مؤمن بالقرآن هذه النصوص بينت، إنما أنت بتبين خلافات، أنت تقول حسب ما جاء في القرآن، فين الآية بتقول حسب ما جاء في القرآن؟ لأن القرآن في كل شيء، في كل شيء إجمالا، في مواضع تفصيلا في مواضع، وفيها الأمر باتباع السنة، وجعل طاعة نبي من طاعة الله عز وجل. ولهذا هناك محرمات وهناك واجبات، هناك أحكام أسستها السنة، أسستها السنة تفصيليا، وإن كان مرجع ذلك إلى كلية القرآن، وما أتكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، يقول حتى أنه تعالى يثني فيها، يثني فيه الأمور الكبار.
قال حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها في كل ساعة، ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب فتثمر من الخير والبر بحسب
ثبوتها في القلب،
بحيث ثبوتها في القلب. وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس. واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآية وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصى. فلما كان هذا القرآن تبيانا لكل شيء صار حجة الله على العباد كلهم، فانقطعت به حجة الظالمين وانتفع به المسلمون، فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم، ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة. فالهدى ما نالوه به من علم نافع وعمل صالح، والرحمة ما ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة كصلاح القلب وبره وطمأنينته وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معانيه التي أجل المعاني وأعلاها، والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة، والرزق الواسع، والنصر على الأعداء بالقول والفعل، ونيل رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التي لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم.
تأنيه تعالى يثني فيه الأمور الكبار، انتبهوا لهذه الفائدة جدا، يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها في كل ساعة. هذه أخوان الأمور التي يحتاج إليها القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها في كل ساعة، هذه الأمور الكبار التي هي الأصول التي ينبغي أن يتأملها الإنسان في كتاب الله عز وجل. وأنفع ما ينتفع به المسلم الأمور الكبار والقواعد العظام في الشريعة. ولهذا تجد التوحيد، القرآن كله توحيد من أول الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس، حتى أقيموا الصلاة توحيد، حتى لا تقربوا الزنا توحيد، توحيد بالمطابقة القرآن كله، توحيد بالاقتضاء، توحيد باللازم. فالقرآن كله توحيد نظرا لأنه أصل الأصول الاتباع. القرآن يدور على هذا الاتباع في كل آية في كل صورة في كل، لأن القلب يحتاج إلى إمرار التوحيد عليه كل لحظة، يحتاج إلى إمرار الاتباع عليه كل لحظة. الاجتماع من الأمور الكبار، يحتاج القلب إلى إمرار هذه المعاني. الإيمان بالنبوات جميع الأنبياء من الأمور الكبار، الإيمان بالمعاد من الأمور الكبار، هذه المعاني الكبار. وهنا يستفيد الداعية إلى الله فائدة عظيمة جليلة، وهي أن الأمور الكبار لا ينتقل عنها الداعية بل ينتقل معها. فالسواك ليس من الأمور الكبار، والداعية إذ يتكلم في السواك يتكلم مع الكبار فيبين محاسن الإسلام. السواك، دخول السواك في المعنى الكلي مرضاة للرب. لقد أكثرت عليكم في السواك، دخول السواك في السنن، الفطرة التي يكون عليها المسلم من نظافة، ودخول السواك، دخول أكلة السحر في التمييز بين ديننا ودين أهل الكتاب. فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر. إذن وأنت تتكلم في الأمور الفرعية أدخلها في كلياتها. فلهذا يا أخواني بارك فيكم انتزوا الفديدية جزاكم الله خير، تأملوها. إنما الأصول الكبار والمعاني الكبار الداعي الموفق الذي على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل معها. ومن هنا تتهمون ما عندكم إلا التوحيد البدوي الحسين، ما عندكم إلا السنة، ما عندكم إلا ليه؟ إحنا عندنا كل شيء يا إخوان، بتكلم في كل شيء، لكن لأن هذا هو البارز، لأن كل معنى تدخله في كليات الشريعة التي يحتاج القلب إلى إمرارها، يعتقد المعتقد أنك ما عندك إلا هذا المهم، ما عندكم إلا التوحيد، ما عندكم إلا السنة، ما عندكم الجماعة بتوع المنهج. كويس قوي 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 قوي، ده جميل قوي، ده تزكية لك انت مش واخد بالك منه، هو بيزكيك من غير ما يدري. الجماعه بتوع المنهج، الجماعه بتوع السنه سيدي وغير مبتدع، الجماعه بتوع التوحيد ده جميل، هذا معنى جميل. لماذا؟ لان كل معنى من المعاني الفرعيه تربطها بكليته. وده الحق، جسمك هذا فيه ما هو عضو واحد، لو تلف تلف البدن كله، ولهذا ديته كاملة، دية رجل، وفي في البدن عضوان، وفي ثلاثة وفي أربعة، وفي الكبار في البدن كبد قلب كذا، تجده إيه العين دي تنطفي، الثانية بتبصر بها، الأذن دي كذا، فليس السمع البصر بمنزلة القلب، منزلة الكبد منزلة كذا، شيل المرارة مش الكبد باقي، شيل الطحال مش الكبد باقي، شيل القلب. فالأمور الكبار في البدن تسير البدن، كذلك الأمور الكبار في الشريعة تسير الفروع. وإذا ما أتقنت النظرة في الفروع والجزئيات بنظرة الكليات وقع الشذوذ والتناقض، ولا يكون عندك بركة الأكابر. ولهذا كثير من الطلاب قد يحضر الأكابر ويقول أنا مش شايف، يعني هو ماذا عندي يعني ابن باز. مرة واحد حضر معي عند الفوزان وطلعنا كان درس، والله أقسم بالله أني أنتظر حكمه بس هينطق بإمتى، عارف هيقول إيه. فإحنا بعد العشاء بيقول يعني يا شيخ أنا أول مرة سأشوف الفوزان، بس يعني أنا شايف إن مش سبحان الله. ذكرنا هذا بإيه؟ بكلمة الأصمعي لما حضر لأبي عمرو بن علاء. الأصمعي ضخم طبعا في اللغة، من أئمة اللغة، وأبو عمرو بن علاء كذلك. يقول فلما سمعته أو من سمعه يقول إنه ليس عنده من العلم شيء، أو ليس عنده شيء سطحي، وإنما الذي عنده سهولة الكلام. العلم عنده عميق بس سهل. هذا الأثر اللفظ الأصمعي عن أبي عمرو يقول وإنما هي سهولة الكلام. ابن باز تحكم الحكم ده، هتحكم الحكم هذا. الألباني في الحديث والطلاب اللي هم قد تقول الطلاب أعلى من الألباني، قد تقول الطلاب أعلى من المعلمي لكثرة الشقشقة وليست علما عميقا. فمن لم يربط بين الجزئيات والكليات ويفهم الجزئيات بالكليات، وهذا معنى كلام الأصولين إسقاط الأصول على الفروع، إسقاط الأصول على الفروع، فلا يمكن أن تتصور الفروع وتضعها في محلها إلا بتصور الأصول. ومن هنا لا تجد العالم النحرير صاحب فتنة، ولا تجده صاحب زلة تزل بها يزل بها العالم، إنما تجد هذا عند من؟ عند الصغار، الذي يعاين أمرا ويترك أمورا، يعاين نصا ويترك نصوصا، يعاين حالا ويترك أحوالا. أما العالم يدري ماذا يقول. فالحال والمآل متصورة عند العالم. هذا هو الأمر الذي ينبغي لنا أن نستفيد من القرآن. فالأمور الكبار في القرآن مكررة مكررة لماذا؟ لحاجة القلب إلى إمرارها عليه كل وقت. يا الله يا أخواني أقسم بالله فإذا لو ما نتعلم في سنتنا الذي كفى بس انتفع بها انتفع بها وحولها واقع عملي. لماذا القرآن؟ لماذا في قصص معين بذكر أدم وإبليس كم مرة في القرآن؟ موسى وقومه كم مرة؟ لماذا التكرار في قصة آدم؟ أما يتكفينا سورة البقرة؟ لماذا؟ لأن قصة آدم أنت تحتاج إلى إمرارها على القلب كل وقت. فكل مكرر مقرر في القرآن بالكاف والقاف فالعلة فيه والحكمة أن القلب يحتاج إلى ماذا؟ إلى إمراره عليه كل وقت وكل ساعة. من هنا استفد أيها الداعية، استفد أيها المتصدر، أن الأمور الكبار ينبغي أن تكون شعار دعوتك، أن الأمور الكبار ينتقل معها لا ينتقل عنها. المعنى ده جميل يا أخواني، المعنى ده مهم يا أخواني، المعنى ده عظيم جدا جدا، لابد أن نتأمله. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.